السلام على رسوله الكريم. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل يتكلم فيه رحمه الله عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالجنة والنار، فيقول رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة هكذا في الملفوظ عندنا وفي بعض النسخ ويعتقدون، وهذا أصوى، ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا. وأن أهل الجنة لا يخرجون منها، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا. وجاء أيضا في بعض النسخ: ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار وينادي المنادي. وهذا أحسن سياقا، وهو مناسب للرواية، هذه النسخة أحسن سياقا من الذي بين أيدينا. فبعد قوله: وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، يأتي: ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار وينادي المنادي. وفي بعض النسخ: وأن المنادي ينادي، أو وأن ينادي المنادي. جاء هذا وجاء هذا، لكن أحسن هذه النسخ سياقا هو هذا الذي ذكرت. قال: وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، ثم تأتي زيادة: ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار وينادي المنادي يومئذ. هذا أحسن السياقات: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل يخبر فيه المصنف رحمه الله تعالى بأن أهل السنة من جملة عقائدهم التي يعتقدونها اعتقادهم بأن الجنة والنار مخلوقتان، لثبوت ذلك في الكتاب والسنة. وهذه العقيدة التي عليها أهل السنة خالفهم فيها القدرية والمعتزلة، القدرية والمعتزلة، ف فزعموا أن الجنة والنار لم يخلقا بعد، وأنهما إنما تخلقان يوم القيامة. وهذا كلام باطل، الأدلة على خلافه. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإن قوله أعدت دليل على أنها موجودة معدودة مهيئة. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فأخبر أيضا في هذه الآية أنه قد أعد هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى والمؤمنين برسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ومعنى قوله أعدت يعني هيئت وفرغ منها. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا لم تكن النار موجودة الآن فكيف يعرض عليها هؤلاء بالغدو وبالعشي؟ لا يمكن أن يتصور هذا. فدل ذلك على أن هذه النار موجودة الآن، وهكذا الجنة موجودة الآن. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا عباده: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما الأدلة من السنة فمن هذا الباب ما أورده المصنف هنا بقوله: وينادي المنادي يومئذ. وهذا قد سبق وأن ذكرناه في لقاء سابق: ينادي المنادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في أن الله سبحانه وتعالى يأمر بهذا الموت فيؤتى به في صورة كبش فيوقف بين أهل النار، يوقف به بين أهل النار وأهل الجنة، فينادى أهل النار فيعرفون به فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ثم ينادى أهل الجنة فيعرفون به فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم، فيؤمر به فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وكذلك ما جاء في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف حينما تقدم عليه الصلاة والسلام إلى قبلة المسجد ثم تكعكع إلى الخلف القهقرة، ثم لما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته أخبر صلى الله عليه وسلم أنه عرضت له الجنة، فتقدم حتى هم أن يقطف عنقودا منها، ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الحياة، ثم أخبر عن تكعكعه صلى الله عليه وسلم وهو تأخره ورجوعه القهقرة، فأخبر أنه عرضت عليه النار فلم يرى منظرا قط أقبح من ذلك المنظر. فهذا دليل على أنهما موجودتان الآن ولا لا؟ هذا دليل صريح واضح على أنهما موجودتان الآن، وهذا في الصحيحين أيضا. وكذلك ما جاء عند مسلم في الصحيح أنه ينادى يوم القيامة فيقال لأهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. فهذا هو الخلود في الجنة، ينادى في أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا أو تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. ثم ينادى في أهل النار بضد ذلك تماما، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، فهذا دليل على أن النار والجنة أهلها خالدون مخلدون فيها. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذه المنادات في هؤلاء دليل على أنهم باقون فيها لا يخرجون منها. وقد جاء أيضا الدلالة على ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في هؤلاء المؤمنين في الجنة، حينما قال ربنا سبحانه وتعالى لا عنهم فيها لا يمسهم فيها نصب وما هم بمخرجين. فهذا الأمر أو هذا الإخبار منه تبارك وتعالى أن عباده المؤمنين لا يمسهم نصب في الجنة تعب، ولا هم منها أيضا بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، فهذا دليل على خلودهم فيها أبد الآبدين. فهذه بعض الأدلة التي استدل بها أهل السنة على هذه المسألة. والحاصل أن عقيدة أهل السنة والحديث في الجنة والنار تكاد تنحصر في ثلاثة أمور، تكاد تنحصر من خلال هذا النص في ثلاثة أمور. الأمر الأول كونهما نعني الجنة والنار كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، والثاني أنهما موجودتان الآن لا كما قالت القدرية والمعتزلة إنهما غير موجودتين وإنما تخلقان يوم القيامة. الثالث دوامهما وبقاؤهما، بقاء الجنة والنار بإبقاء الله تعالى لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما أبدا. فهذه ثلاثة محاور يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والحديث في هذه المسألة، مسألة الجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان. إذن إيمانهم بأنهما حق لا شك ولا ريب فيهما، والثاني اعتقاد وجودهما الآن، والثالث أنهما موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في باب الجنة والنار. وقد لخصه شيخ شيوخنا في السلام بقوله
والجنة والنار حق
والنار
حق وهما
والجنة حق
والنار والجنة أيه؟ حق وهما موجودتان لا فناء لهما.
والنار والجنة حق وهما، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. ثلاثة أشياء احفظوا ذلك، والنار والجنة حق وهما، هذا أول شيء حق، الإيمان بأنهما حق، والثاني وهما موجودتان يعني الآن لا فناء لهما. فهذا ملخص اعتقاد أهل السنة في الجنة والنار، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. ويقول في جوهرته والنار حق وجنات النعيم، ولا نقول تفنى ولذا الآن تفتقد. ثلاثة أشياء، والنار حق وجنات النعيم، يعني النار حق وجنة النعيم حق، ولا نقول تفنى ولذا الآن تفتقد، هذا في الجوهرة وهو أكثر توضيحا. والنار حق وجنات النعيم ولا نقول تفنى، هذا الثاني. ولذا الآن تفتقد فذي لأعدائه قد أرصدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلدوا، هكذا يقول في جوهرته. فالجوهرة فيها زيادة توضيح على ما في السلم. فالشاهد هذا ملخص اعتقاد أهل السنة في وجود الجنة والنار، يدور على هذه الثلاثة المحاور. وإذا شئتم أن تتمعنوا كلام المصنف تجدونه لا يخرج عنها الثلاثة. فأولا يشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني حق صح ولا لا، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، هذا الثاني. والثالث وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها على الزيادة التي ذكرنا في النص. نعم، ثم جاء بالحديث خلود ولا موت، وأهل النار يقال لهم خلود ولا موت، يعني لا تفنيان لا تفنيان. فهل تجدون شيئا غير هذه الثلاثة المحاور في هذا النص؟ هل تجدون شيئا؟ هذا هو ملخص اعتقاد أهل السنة والحديث في الإيمان بالجنة والنار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا وعليكم بواسع فضله وأن يدخلنا وإياكم جنته إنه جواد كريم، كما نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم ووالدينا من النار إنه جواد كريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
ومن
مذهب أهل الحديث أن
هذا فصل ثاني يتعلق بالإيمان والكلام فيه. نعم.
ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان
عادوا يحتاج أنتم تمسكون معنا في النسخ، لأني تعبت البارحة في المقابلة وكان يؤلمني رأسي إخبار لا شكوى، فالحمد لله على كل حال. يحتاج اليوم منكم أن تنتبهوا معنا أيضا في هذه النسخة وفي النسخة هذه التي بين يديك. نعم. طيب، ونسختك يا أحمد كذلك النسخة أنت معك. طيب هات.
ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب.
نعم.
قال: حدثنا حماد بن سلمة.
نعم.
عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عن عمر.
عن أبي جعفر الخطمي. عن أبي جعفر الخطمي. نعم.
عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده.
عن أبيه هو يزيد بن عمير الأنصاري.
عن جده عن عمر بن حبيب.
عن جده هو عمير بن حبيب. عن أبي جعفر، أبو جعفر هو يزيد بن عمير. وعن جده عن أبيه، عن أبيه هو يزيد بن عمير. نعم. عن جده هو عمير بن حبيب. وعن هذه الثانية زائدة، فيكون الصواب: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه. من هو أبوه؟ يزيد بن عمير. عمن؟ عن جده عمير ابن حبيب. فهنا عن جده عن عمر عن هذه الزائدة التي جاء بها بعد جده. نعم. وكذلك عمر خطأ، الصواب هو عمير. واضح يا أستاذ خالد؟ نعم. إذن نعيد الإسناد مرة أخرى. قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال
حدثنا الحسن بن موسى الأشيب.
الأشيب معروف.
قال: حدثنا حماد بن سلمة.
نعم.
عن أبي جعفر
الخطمي
عن أبيه عن جده
هو يزيد بن عمير.
عن جده عمير بن حبيب.
نعم. عن جده عمير بن حبيب. فعن هذه زائدة بعد كلمة جده، وعمر غلط، إنما هو عمير. فإذا عن أبيه عن جده عمير بن حبيب. نعيد مرة أخرى ولا واضح؟ طيب. نعم. قال
الإيمان يزيد وينقص.
نعم.
فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه سبحانه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا
وإذا قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته. عندك فذكرناه فحمدناه سبحانه. نعم. وحمدناه وسبحناه، فحمدناه وسبحناه. فهذه لفظة سبحانه غلط، وإنما الصواب: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه. الحمد لله، سبحان الله، أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيها بدأت. نعم. سبحان الله. نعم. فحمدناه وسبحناه. نعم.
فتلك زيادته.
فتلك زيادته.
وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا
ونسينا
فذلك نقصانه
فذلك نقصانه. نعم نعم.
أخبرنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا
نعم تقدم معنا تقدم معنا المزكي نعم
المزكي
حدثنا نعم
حدثنا أبي حدثنا أبو عمرو الحيري
نعم
قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي
الذهلي
ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد
من هنا امسكوا معي لأن من هنا أنا تعبت ما عاد استطعت أقابل جاءني الصداع وما استطعت. نعم.
وأحمد بن شداد الترمذي
ومحمد بن إدريس المكي
وأحمد بن شداد الترمذي
نعم
قالوا حدثنا الحميدي
نعم
قال حدثنا يحيى بن سليم
لا يحيى بن سليم
قال حدثنا يحيى بن سليم سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل وسألت ابن جرير فقال قول وعمل
وسألت ابن جريج المكي لأن هذه الطبقة أعلى. نعم.
وسألت ابن
والحميدي شيخ البخاري وأعلى منه شيخ يحيى بن سليم فكيف يسأل ابن جرير وابن جرير بعده واضح ابن جريج نعم عبد الملك بن جريج نعم.
وسألت ابن جريج فقال قول وعمل وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل وسألت سفيان
نعم نعم
بزيادة قال وسألت ابن جريج فقال قول وعمل وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل وسألت محمد بن مسلم.
هذا مقدم ومؤخر مقدم ومؤخر ولا موجود عندنا. نعم. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل وسألت المثنى فقال قول وعمل. نعم.
وسألت فضيل فقال قول وعمل وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس
الذين تقدم ذكرهما نعم.
سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء.
نعم.
وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل فمن كانت طاعته وحسناته
طاعته لطاعته
طاعته
جمع. نعم نعم.
فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص.
نعم.
وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد ابن باكويا الحلاب يقول
لا ابن بابويا عندكم
بالويا الجلاب
بابويا ولا بالويا
بالويا
الجلاب
ها الجلاب
وعندك باللام وعندك بالويا وأنت هذا قد سبق أنه قال ما وجدت له ترجمة ولا لا قال لم أقم على نعم هذا اللي تقدم معنا. نعم هذا هو
علق في المطبوعة والهنديتين بن باكوية الحلاب وهو خطأ والتصويب من ترجمته
بالوية
والتصويب من ترجمته
بالوية بالله أيوة هذا هو. نعم 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 محمد بن أحمد وعندك هنا ايش قال الحلاق
الجلاب
لا
عندي الحلاب
الحلاق
حلاب
بالجيم
حاء آخر شيء باء
حلاب. نسختك هذه
نعم.
يا تختلف عن هذا النسخة الحلاب ولا الحلاق ولا الحلاج؟
حلاب
بالباء.
أي نعم.
أي نعم. وعندكم
بالجيم.
نعم ترجمه علق عليه حشا.
أي
وش قال؟ نعم نعم هذا هو. فلاح الباكوية هذا غلط. نعم.
سمعت أبا بكر محمد بن أحمد ابن بالوية الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء.
كان والله أعلم منسوب إلى أنه كان يجلب ويبيع هذه النسبة إلى هذا. نعم.
قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا إنهم لا يرون للسلطان طاعة. الثاني إنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى ابن يحيى
ولا يعني النيسابوري. لا يستجيز هذا عبد الله بن طاهر أن يقول إيمانه كإيمان يحيى بن يحيى النيسابوري فضلا عن غيره. نعم.
ولا كإيمان أحمد بن حنبل وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل.
نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وسمعت أبا جعفر محمد بن صالح ابن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت
نعم
الحاكم يقول سمعت أبا جعفر.
نعم.
وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا
سقط شيخ المصنف. عندك هكذا
سمعت الحاكم
هذا هو. وتقدم معنا سماع عن الحاكم كثيرا. نعم. لأن ابن هاني أعلى رتبة وبينه وبين المصنف يعني طبقة وهي طبقة الحاكم. نعم. وهو يروي عن الحاكم كثيرا وتكرر معنا مدار يعني الرواية عنده على الحاكم في عدد من الروايات التي تقدمت. نعم.
وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني
ابن هاني
ابن هاني
نعم.
يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الرية فقام إليه رجل من العباد رجل من العباد
من العباد هكذا ضبط عندكم؟
نعم.
أيوة هذا هو.
فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج
هم المعروفون بيش تحقرون صلاتكم عند صلاتهم لكن الفهم والفقه في دين الله قليل عبادة على غير علم. نعم.
فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟
نعم.
فقال لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن أبي شوذب عن سلمة بن
عن أبي ابن شوذب هذا الصواب. أبو شوذب غلط عن ابن. نعم.
ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلمة بن كهيل عن هذيل ابن شرحبيل
ابن شرحبيل عندك
عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة.
سقط محمد بن جحادة. وعندك محمد بن جحادة؟ نعم. عندك محمد بن جحادة ولا يوجد عندك محمد بن جحادة؟ هذا يراجع. نعم.
قال عمر بن
طلحة العزاه إلى أحد في التخريج؟
قال زيادة من فضائل أبي بكر لخيثمة بن سليمان.
إيه من؟
من فضائل أبي بكر لخيثمة بن سليمان.
يعني ما هو موجود في الأصل في النسخة ولكن الإسناد وقف عليه هنا وحال عليه بالرقم عندك؟
لا.
نعم؟
ما أحال.
يحتاج لأن يراجع. وعندك؟ هذا ابن جحادة موجود؟ ها؟ ما هو موجود؟ عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة. موجود عندك محمد بن جحادة؟ نعم. ثم خرج هذا الأثر فقط، ما زاد على هذا. نعم، هات سيأتي سيأتي.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح.
وهذا يروى مرفوعا ولكن فيه مقال. نعم.
سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله
هذا أراد به الرد على هؤلاء الذين يقولون إيماننا كإيمان جبريل. نعم.
سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب أن دين أحمد بن حرب
أحمد بن حرب دين أحمد بن حرب
أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
هكذا عندك؟ نعم. هذا الفصل ساقه رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة، مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، فقال: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا أحد تعاريف أهل السنة للإيمان، فإنهم مرة يقولون كما سمعنا: الإيمان قول وعمل ومعرفة، ومرة يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ومرة يقولون: قول وعمل ونية واتباع للسنة. ومرة يقولون: هو قول وعمل فقط. ومرة يقولون: هو قول باللسان واعتقاد بالجنان أو بالقلب، وعمل بالجوارح يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذه الألفاظ كلها لا تعارض بينها، وكلها حق، وكل لفظ منها حمل صاحبه سبب من الأسباب على أن يقول به. فالذين مثلا يقولون الإيمان قول وعمل أرادوا قول القلب واللسان، وأرادوا أيضا عمل القلب والجوارح، فيكون شاملا لجميع ما ذكر غيرهم. فحينما يقول قول القلب قول وعمل يريد به قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم به والنطق به، وعمل القلب وهو المحبة والبغض والكراهية، نعم، وهكذا، والجوارح وأمرها ظاهر، عمل الجوارح، العمل بالجوارح أمره ظاهر، بالأيدي وبالأرجل فالأرجل عملها الخطأ إلى الطاعات، والأيدي عملها الإنفاق، والعيون أيضا عملها النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وتدبره وتأمله وهكذا. فهذا كله عمل صالح، وأيضا من عمل الصالح للعين الحراسة في سبيل الله تبارك وتعالى، والبكاء من خشية الله تبارك وتعالى، فهذا كله من أعمال الجوارح ولا شك. فهذا قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان. ومن قال قول وعمل واعتقاد إنما زاد هذه اللفظة خشية أن يكون لفظ قول وعمل لا يفهم منه دخول القلب فيه، فلا يفهم منه إلا الألفاظ الظاهرة، فخاف ألا يفهم عنه هذا فزاد لفظة الاعتقاد لأنها صريحة في تعلقها بالقلب. وكذلك من زاد عبارة ونية منهم رحمهم الله فإنه إنما زاد هذه العبارة لما طرأ أو خطر على قلبه من أن القول يتناول الاعتقاد ويتناول قول اللسان ولا يتناول العمل، قد لا يفهم منه هذا، فقال ونية، فالأعمال بالنيات، فزاد النية. وهكذا من زاد اتباع السنة. فالشاهد الباعث لكل واحد من هؤلاء السلف الذين تعددت عنهم هذه العبارات، الباعث لكل واحد ما قام بخلده ولبه وقلبه من أنه قد لا يفهم منه هذا فيجعله يزيد في الاحتراز، وإلا كلهم متفقون على أن أعمال القلوب داخلة وأن أعمال الجوارح داخلة وأن قول اللسان داخل. لو جئت تستفصل منهم ما أنكر من هؤلاء أحد، لكن حينما يرى هذا أن العبارة ناقصة فقد يفهم منها كذا يزيد، ويأتي آخر فيرى أن عبارته أيضا مشكلة قد لا يفهم منها كذا وكذا فيزيد. كل ذلك لأجل المبالغة في الإيضاح ورفع الإيهام، فتنوعت عباراتهم رحمهم الله تعالى. وإلا فكلهم متفقون على التفسير النهائي الأخير المشهور من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله فيه متفاضلون. هذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة جميعا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأهله فيه متفاوتون. هذه خمسة أمور: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا واحد، صارت أربعة، وأهله فيه متفاوتون. هذه خمسة عناصر ينتهي عبارات السلف جميعا المتنوعة عنهم رحمهم الله تعالى إليها، لا يخرج عنها شيء: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأهله فيه متفاوتون. ولذلك يقول شيخ شيوخنا في سلمه: إيماننا يزداد بالطاعات كما له النقصان بالزلات. ويقول في جوهرته وهي أكثر إيضاحا: والدين قول بقلبه، قول القلب ما تقدم معنا، قول بقلبه واللسان وأعمال بقلبه وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد. هذه أربعة، وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. هذا هو التفاوت. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا في حديث عمر، حديث جبريل المشهور، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، فافهمه عقدا صفا ما شابه عقد، ما فيه تعقيد، عقيدة صافية واضحة جاء بها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله في الحديث المشهور، ثم لما قام قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاكم جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا يقول رحمه الله: هذا هو اعتقاد أهل السنة في الإيمان، وأنه لا يخرج عن هذه الأمور، منحصر في هذه الأمور التي ذكرنا على اختلاف تعريفات السلف رحمهم الله تعالى. فإنهم يقولون هذه الأقوال التي تتنوع عنهم وليس بينها اختلاف ولله الحمد. فأما أنه قول وعمل فالنصوص في ذلك كثيرة، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه: قولوا آمنا بالله، أليس كذلك؟ فأمرهم بالقول، وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا دليل على القول. وأما كونه أيضا عمل فهذا أيضا كثير، والأدلة له لا تحصى من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن ندلل عليه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقل اعملوا فسيرى الله رسولكم، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأكثر الآيات التي فيها دخول الجنة ودخول النار رتبه الله سبحانه وتعالى على العمل: بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فأثبت سبحانه وتعالى الأعمال، وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الحديث قال في آخره: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في السنة على هذا. وأما كونه يزيد وينقص فأيضا الأدلة عليه كثيرة، والعقل قد دل عليه مع النقل، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فالشاهد هذا دليل على زيادة الإيمان، وكل ما قبل الزيادة
فهو قابل للنقص، كل ما قبل الزيادة فهو قابل للنقص. وأما كون الأعمال أيضا من الإيمان وتسميتها إيمانا، فقول الله تبارك وتعالى في إخباره عن عباده المؤمنين الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قال عنهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. وقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر في هذا الحديث جميع أنواع العمل، عمل الجوارح وعمل القلوب. فالحياء عمل قلبي، وإماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح. وذكر أيضا قول اللسان. فالشاهد الأدلة على هذا كثيرة، وزيادته بالطاعات، ونقصانه بالزلات وبالمعاصي وبالغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. وأهله فيه متفاوتون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه في قوله: ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فميز بين كل عن الآخر، عن كل بين كل واحد والآخر. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي أوبقها بالمعاصي والذنوب، والمقتصد هو الذي جاء بالواجبات واقتصر عليها، والسابق بالخيرات وهذا الذي جاء بالواجبات وتجاوزها إلى المستحبات. فهل هؤلاء سواء؟ لا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فمنهم ومنهم ومنهم، فمن للتبعير، فمنهم البعض كذا، ومنهم البعض كذا، ومنهم البعض كذا. فهذا دليل على تفاوتهم في الإيمان ولا شك. وهذا أوضح رد على من يقول إن الإيمان شيء واحد وأهله في أصله سواء، أو أهله فيه سواء. وهذه المسألة عليها أهل السنة قاطبة. قال البخاري رحمه الله تعالى فيما رواه عنه اللالكائي بإسناد صحيح: أدركت 1000 شيخ كلهم يقول في الشام وفي العراق وفي الحجاز، كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وهؤلاء في عصر الإمام البخاري من هم؟ أئمة السنة والحديث، كل هؤلاء يقولون الإيمان قول وعمل، ويقولون إنه يزيد وينقص، فلا عبرة بمن خالفهم. وقد استقصى هذه المسألة وأطنب فيها أيما إطناب الإمام اللالكائي في كتابه العظيم النافع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فينبغي لكل سني أثري وطالب علم بالأخص أن يقرأ هذا الكتاب، فإنه من أعظم الكتب. فهذا الكتاب كما قلنا في أول لقاء إن لم أكن وهمت هو وكتاب ابن بطة أوسع كتابين في اعتقاد أهل السنة، لكن للأسف كتاب ابن بطة فيه نقص خرم، وأما كتاب اللالكائي فهو كامل بحمد الله تبارك وتعالى. فالشاهد استقصى هذه المسألة كما استقصى في مسألة القرآن أيما استقصاء، والناظر فيه لا يكاد يبقى في نفسه شيء في هذه المسألة إلا ويجده في هذا الكتاب قد أتى عليه، والناس يتفاوتون في الفهوم. فالشاهد أهل السنة والجماعة كلهم على هذا الذي ذكرنا، وخالفهم في ذلك المرجئة وهم على طوائف، وفي الجملة يعودون إلى ثلاث إجمالا، أهل الإرجاء في هذا الباب يعودون إلى ثلاثة أصول. الصنف الأول منهم الذين يقولون إن الإيمان المعرفة، ولا يدخلون الأعمال في أعمال القلوب، وهؤلاء هم الجهمية. وهؤلاء هم لا يدخلون أعمال القلوب فيه، مجرد المعرفة، وهؤلاء هم الجهمية. ومنهم من يقولون من هذا الصنف الأول من يقولون أعمال القلوب تدخل فيه، وهذا أكثر المرجئة. هذا الصنف الأول من يقولون المعرفة انقسموا أيضا على قسمين، منهم من يقول أعمال القلوب تدخل، ومنهم من يقول لا تدخل. فمن اكتفى بالمعرفة ولم يدخل أعمال القلوب فهؤلاء الجهمية، ومن أدخلوها أعمال القلوب فقط فهؤلاء من المرجئة، أكثر المرجئة، جماهير المرجئة. الصنف الثاني هم الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان فقط، وهذا لم يعرف عن أحد إلا عن الكرامية، النطق باللسان، الإقرار باللسان، وهذا لم يعرف عن أحد قبل الكرامية أتباع عبد الله بن كرام. والصنف الثالث من يقولون إن الإيمان هو قول اللسان مع اعتقاد القلب، ولا يدخلون الأعمال، قول اللسان مع اعتقاد القلب ولا يدخلون اللسان ولا يدخلون الجوارح، يدخلون أعمال الجوارح. من يقول إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان ولا يدخلون الأعمال، أعمال الجوارح، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، أكثر فقهاؤهم على هذا. ولذلك لما صنف الطحاوي في عقيدتهم عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، كما نص في المقدمة، قال عن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، قال وأهله في أصله سواء، أهله في أصله سواء، يعني أهله في الاعتقاد القلبي، أصل الإيمان الاعتقاد في القلب، وأهله في أصله سواء. وهذا من أوضح الغلط، ومما نبه عليه علماء السنة في هذه العقيدة، وأن هذا هو مذهب مرجئة الفقهاء. أما أهل السنة أهله فيه متفاوتون. فأنتم سمعتم هنا من كلام المصنف الذي ساقه عن أئمة الحديث من قول ابن طاهر قال: ما أقدر أقول إيماني كإيمان من؟ يحيى بن يحيى. نعم، قال: ما أستطيع أقول إن إيماني كإيمان يحيى بن يحيى، يعني النيسابوري، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، يعني ما نصل إلى رتبة هؤلاء، وهم قريبين منه. يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، وأحمد بن حنبل شيخ مسلم، فكيف بمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل أو إيمانه كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو كإيمان أبي بكر وعمر؟ هذا قول باطل، ما يمكن بحال من الأحوال. فهذا العالم من أعلام الحديث يقول رحمه الله: والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى، يعني النيسابوري، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل عليه السلام. من هم؟ هؤلاء المرجئة، هؤلاء المرجئة. فهل إيمان من عرف بالزلات والمعاصي ووقوعها منه يكون كإيمان من قال الله فيهم: بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ ما يمكن. هل يمكن أن يكون إيمانه كإيمان هؤلاء الذين قال الله فيهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ هل يمكن أن يكون إيمان هؤلاء الذين قال الله فيهم هذا القول تزكية لهم كإيمان من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عصى آدم فعصت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته؟ هل يمكن أن يكون إيمان هؤلاء الذين هذه صفاتهم كإيمان من قال الله فيهم لا يعصون الله ما أمرهم؟ ما يمكن، لا نقلا ولا عقلا. فهؤلاء خالفوا العقل الذي يزعمون أنهم يعظمونه فضلا عن مخالفتهم للنقل قبل ذلك. فالشاهد هذا ممن تقد على هذه العقيدة. وإذا كان مرجئة الفقهاء الذين هم أخف إرجاء من غيرهم هذا كلامهم، فكيف بمن قال بما هو أفحش وأشد، الذين يقولون إن الإيمان قول اللسان، يعني المنافقين عندهم مؤمنون لأنهم يقولون آمنا بأفواههم، قال الله عنهم: ولم تؤمن قلوبهم. فمن نطق بلسانه فقد جاء عند هؤلاء بشيء زائد وهو النطق والتفوه، وهذا ضلال. وأما جهم وأتباعه فجعلوا المعرفة مجرد المعرفة الإيمان، حتى إن فرعون عندهم مؤمن يلزم من قولهم هذا، بل ويلزم على قول الكرامية، لأنه قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المسلمين. فالشاهد هؤلاء قولهم قول باطل مصادم للنصوص ومصادم لما كان عليه سلف الأمة وأئمة تعالى. والسبب في ذلك، السبب في هذا قلة الاعتناء بالنصوص والاطلاع عليها والمعرفة بها وبطرقها، هذا أولا. السبب في هذا قلة الاعتناء بالنصوص والاطلاع عليها والاعتناء بها وجمعها والوقوف على ما دلت عليه. وثانيا أورثهم الأول السبب الثاني وهو قصور الفهم لهذه النصوص التي وقفوا عليها، فلما قصروا في الإحاطة والاطلاع على النصوص قصرت أفهامهم في فهم موجود عندهم. وثالثا عدم التوفيق لهم بالجلوس إلى علماء السنة والسماع منهم، بل كانوا بمنأى عنهم، فلذلك خالفوهم في عقيدتهم لأنهم جهلوها. ومن جهل شيئا كما يقال عاداه. ورابعا اتباع كثير منهم للمناهج الكلامية والطرائق الفلسفية، وهذه تورث الإنسان الحيرة إذا دخل فيها. ولا نقول إنها كلها اجتمعت في صنف واحد، لكن في الجملة هي مفرقة بين هؤلاء جميعا، مفرقة بين هؤلاء جميعا. ولما كان أهل السنة طريقهم في هذا هو الاتباع للآثار، سلمهم الله سبحانه وتعالى من ذلك كله. وقد استدلوا على ذلك كله بالنصوص الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة ووفيرة. وأيضا لكثرة الخلاف في هذه المسألة صنف أئمة السنة والحديث كتبا فيها مستقلة، أسموها بكتب الإيمان، فمن جامع لأحاديث الإيمان فقط سموا كتبهم هذه التي صنفوها بالإيمان. ما من واحد عنده القدرة من أهل السنة وله رواية وله علم واطلاع وجاءت هذه المشكلة في زمانه وحصل بينه وبين المخالفين في مصره أو في عصره نزاع من غير أهل السنة إلا ورد عليه وصنف في الغالب كتابا وأسماه بكتاب الإيمان. فمنهم من صنف كتبا جرى فيها على طريقة المحدثين فقط، يجمع فيها الأخبار التي فيها الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، والتي فيها الدلالة على أن الإيمان قول وعمل، والتي فيها الدلالة على أن أهل الأعمال على أن أهل الإيمان متفاوتون فيه، والتي فيها الدلالة أيضا على أن المخالف لهذه الطريقة أو لهذه الأحاديث ليس على طريقة السنة. ومنهم من صنف وذكر هذا الذي ذكرنا وزاد بالآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، فتعدى المرفوع إلى الموقوف والمقطوع ونقل كلام السلف في هذا. ومن الكتب الجميلة في هذا كتاب الإيمان لابن مندل. ومنهم من كتب في هذا وجمع بين هذا وهذا، جمع بين النصوص وبين ما دلت عليه من استنباط الفقه منها، ومن أحسن من كتب في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتبه المشهورة في الإيمان، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. فإنه أتى فيه على جميع مسائل هذه القضية، ولم يدع منها شاذة ولا فاذة إلا وقال بها. جامعا لها في هذا الكتاب، مبينا صحتها أو بطلانها، مبينا ما ترك شاذة ولا فاذة إلا أتى بها، معذرة إلا قال بها، إلا أتى بها في هذا الكتاب ثم ناقشها. كيف يقول بالمتناقض؟ ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وأتى بها ثم بينها وناقشها من حيث الصحة أو البطلان. وكتابه والحمد الكبير الإيمان بين أيدينا، ويعد من أحسن الكتب التي دل فيها مؤلفوها على الفقه الصحيح لهذه النصوص. الشاهد أن هذه المسألة مسألة كثر الكلام فيها كما تقدم معنا في بعض المسائل، فلذلك صنف فيها أئمة الحديث مصنفات مستقلة، وردوا على الطائفتين المخالفتين في هذا الباب. فالطائفة الأولى هي التي ذكرنا، وهم الذين يقولون إن الإيمان الأعمال لا تدخل فيه، أصله القلب، والتفصيلات الأخرى التي سمعتم فأهله فيه سواء، فلا يضر مع الإيمان عندهم ذنب، كما قال هنا ابن المبارك، ولا لا؟ كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى. هؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لأنهم لا يرون الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فلا يزيد ولا ينقص. فالفاسق عندهم الفاجر شارب الخمر كامل الإيمان. نعم نعم. عبد الله بن طاهر نعم، كما قال عبد الله بن طاهر، كما قال عبد الله بن طاهر. ومنهم المخالف لهم على الطرف الآخر وهم النقيض، وهؤلاء هم الخوارج الذين قالوا إن الإيمان لا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال كله. فعندهم مرتكب الكبيرة كافر بالله العظيم، والسبب في هذا كما قلنا سوء فهمهم للنصوص، فصاروا على طرف نقيض آخر. فالمرجع يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن الإيمان عندهم أصله بالقلب، فالأعمال لا تدخل فيه. الخوارج على العكس تماما، لا ينفع عندهم مع الكفر طاعة، فمن عمل عندهم كبيرة فقد خرج وكفر، فلا تنفعه الطاعات أبدا. فهؤلاء فرطوا وهؤلاء أفرطوا. فهؤلاء أعني المرجئة أدخلوا من ليس بمؤمن في حضيرة المؤمنين وفي دائرة الإيمان، وأولئك أعني الخوارج أخرجوا من أهل الإيمان من هو مؤمن وإن كان عنده نقص في إيمانه، وأدخلوه في دائرة الكفر وألحقوه بالكافرين وخلدوه في جهنم أبد الآبدين، نسأل الله العافية والسلامة. فجاء أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فإنهم حينما يقرؤون قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فحينئذ يأتي الرد على هؤلاء والرد على هؤلاء، فتوسط أهل السنة وقالوا في هؤلاء الفساق عصاة المؤمنين الفاسق المني، قالوا لا يخرج من الإيمان بهذه الكبائر التي يرتكبها ما دامت دون الشرك. فلهذا جاءنا أيضا أثر عبد الله بن المبارك حينما سأله ذلكم السائل العابد الذي يذهب مذهب الخوارج، فقال ما تقول يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ نسبه إلى من؟ إلى المرجئة، وهذا ليس بصحيح. المرجئة أصلا يقولون لا يضر مع الإيمان الموجود عنده عمل ذنب. عبد الله بن مبارك قال له لا تقبلني المرجئة. لماذا؟ لأن المرجئة عندهم هذه المقولة: حسناتنا مقبولة اللي هي الإيمان، وسيئاتنا مغفورة. لما؟ لأنه لا يضر مع الإيمان معصية. أرأيتم؟ هذا قول عبد الله بن مبارك، يقول المرجئة تقول حسناتنا مقبولة يعني الإيمان، وسيئاتنا مغفورة يعني لا يضر مع الإيمان إيش؟ معصية. هذه العبارة هي معنى قولهم لا يضر مع الإيمان معصية. طيب، قال هذا قول المرجئة، فكيف أنا أكون مرجئا؟ أنا أقول إني أعمل وأرجو أن تقبل حسنتي، ولكن لا أقول إن حسناتي مقبولة. واضح؟ ففرق بين هذا وبين هذا. ثم إن المرجئة يقول إن سيئاتنا مغفورة، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان، نعم، ما دام مؤمن فهو كامل الإيمان، وإن عصى وإن زنى وإن سرق أبد، هذه الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فإيمانه كامل، وهذه السيئات مغفورة لأن أصل الإيمان عنده في القلب فانتهى. يقول ابن مبارك أنا ما أقول هذا، لو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. لما؟ لأن الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم ذكر ذلك الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن أهل الإيمان في أصله سواء، فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو وزن إيمانه بإيمان جميع الأرض لرجح بهم، فكيف بإيمان الرسل؟ فكيف بإيمان الملائكة رضي الله تعالى عنهم؟ فالشاهد هذا القول هو الذي عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. أما أهل الإرجاء وأهل الخروج فقولهم باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا في رد على من؟ على من؟
على المرجئة،
على المرجئة الذين يقولون ما يضر مع الإيمان إيش؟ ذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويقول فيه في الذي شرب الخمر لما سب وجيء به إليه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وشتمه بعض من شتم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال فيه؟ قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فنسبه إليهم ولا لا؟ سماه أخا لنا ولا لا؟ سماه أخا. فهذه الأخوة هي أخوة الإيمان، بينما الخوارج يقولون كافر مرتكب الكبيرة. ثم قال أيضا في اللفظ الآخر: إنه يحب الله ورسوله، بين الخوارج تقول إنه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذه النار إنما هي لمن؟ إنما هي للكفار الذين هم أهلها وخلقوا لها كما تقدم معنا. أما عصاة الموحدين فإنهم وإن دخلوها ومكثوا فيها إلا أنهم لا يخلدون فيها. فالشاهد عبد الله بن مبارك هذا الرجل المسكين قال له: صرت مرجئا. وهذا يدلنا وينبهنا على حقيقة يجب أن نتنبه لها، وهي أن العبادة مع قلة العلم قد تضر بصاحبها، العبادة مع قلة العلم قد تضر بصاحبها، فيقع في الأغلاط وهو لا يعلم، وربما بقي على الاعتقاد الباطل وهو لا يعلم، يظن أنه صحيح على حق وصواب. فهنا هذا العابد على مذهب الخوارج، وقوله عابد أو رجل من العباد هكذا في النسخة ولا لا؟ من العباد، وهم الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. وفي اللفظ الآخر: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. فهذه العبادة لم تنفعهم مع الجهل، فوقعوا في الضلال. فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار، كلاب النار، وخاصة إذا كان ذلكم العابد الذي يتعبد على جهل وبين ظهران العلماء. فنعم، مثل هذا هو المفرط، هو المقصر. فالخوارج قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار، لأنهم ضلوا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وكان منهم ما كان، وعابوا أن يرجعوا إليهم واحتقروهم ولم يروهم شيئا، فارتكبوا هذا المنهج الفاسد بسبب عدم رجوعهم إلى العلماء. فالعبادة لا تكفي، لابد أن تكون العبادة صحيحة نافعة، أن يكون الإنسان فيها جامعا للشرطين: الإخلاص والمتابعة. فقد يكون الرجل مخلصا لكنه غير متبع، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهؤلاء العباد، هذا العابد من هؤلاء العباد، ظن أن ابن المبارك على مذهب المرجئة، وهذا ليس بمذهب المرجئة، لكن لما كان على فقهه الأعوج الذي هو مذهب الخوارج رأى من خالفه مرجئة، ففسر له عبد الله بن مبارك. وهذا فيه بركة العلم، وفيه بركة وجود العلماء، وأن الله سبحانه وتعالى ينفع بهم. وإن لم ينتفع بهم ذلك الإنسان المخاطب، فقد ينقل قولهم إلى من بعده فينتفعون به أكثر منه. فهذا فيه بركة العلم وبركة أهل العلم. فهنا عبد الله بن مبارك قال هذه الكلمة، انظر من متى قال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه وإلى يومنا هذا ونحن نستفيد منها. فقد لا ينتفع الإنسان بمقالة العالم وهو يكلمه ويعلمه، ولكن ينتفع بها من بعده. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عمل سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالشاهد هنا عبد الله المبارك قال: لا تقبلني المرجئة. لما؟ لأن المرجع على خلاف هذا الذي أنا أقول. فالمقصد من ذلك كله أن أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الخوارج في مسمى الإيمان. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، والخوارج يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة، والكفر عندهم هو تكفيرهم لأصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد به. أما أهل السنة فيقولون لا، الفاسق الملي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤمن لكن ناقص الإيمان، والدليل على ذلك النصوص الشرعية السمعية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء. وسيأتينا هذا عند قوله لا يكفر أحد من المسلمين بكل ذنب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذه نجيب عليها كلها ما نستطيع. هذا يسأل يقول في جزر الكاريبي إذا كان المسلم يعيش في بلد الكفر وهو مضطر في الغرب، وهو مضطر لإيداع ماله في بنك الربوي، فهل يأخذ الفائدة كل شهر وينفقها على مصلحة خيرية بناء على أنه أشد وأضر مفسدة إن ترك الفائدة للبنك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أنا لا أفتي في هذا وأتوقف فيه، ويرفع فتواه واستفتاءه إلى من هو أعلم مني. وهذا سؤال أيضا من السويد من بعض الأخوات، تقول ما هي شروط الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ الشرط الذي يتوجب به الهجرة على المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر هو أنه لا يقدر على إظهار دينه، وهو قادر على الهجرة أيضا، ليس من الضعفاء من النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، نعم، ثم إنه لا يقدر على دينه إظهار دينه، فهذا يجب عليه أن يهاجر. وإن بقي في بلد الكفر التي يعبد فيها غير الله ويجهر فيها بذلك فهذا يخشى عليه الإثم العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يقول لو هاجرنا من بلد الكفار إلى بلد الإسلام ثم وجدنا بعض العوائق مثل لم يجد زوجي عمل، أو لم يعطونا إقامة، أو لم نجد مدارس الأطفال، فهل إذا رجعنا بلد الكفار مرة أخرى نعتبر آثمين؟ قل إذا لم يجد عمل من زعم هذا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا عزم الإنسان وتوكل على الله جعل الله سبحانه وتعالى له التوفيق حليفا، يجعل له من أمره يسرا، ويكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجرا، فعليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. والشيء الآخر إذا لم يجد مدارس للأطفال فلله الحمد الحلق الخيرية موجودة، حلق التحفيظ موجودة في بلاد الإسلام، ومحلات حفظ كتاب الله تبارك وتعالى لا يكاد يخلو من وجود محلات حفظ القرآن، فإذا حفظته القرآن والسنة وعلمته العلم هذا هو العلم، ما هو العلم للوظيفة، العلم الذي يدلك على الله تبارك وتعالى. ولكن للأسف كثير منا الآن يخطئ في تصوره في عملية التعليم، لا يقصد بالتعليم إلا أن يتوظف، هذا باطل، وإنما التعليم يقصد منه أن يهدي نفسه إلى الخير وإلى الحق والهدى، وإذا كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيهيئ له. ولربما جعل من هذا الصغير الذي أنت تنظر إليه وتريد له وظيفة، لربما جعل الله منه عالما بارزا تأتيه الدنيا وهو راغم وهي راغمة، فينبغي لك ألا تتحجج أو لكن أو لإخواننا ألا يتحججوا بمثل هذه الحجج. وهنا يذكر أيضا سؤال آخر عند هؤلاء، يسأل عن دفع الضريبة الإجبارية التي تقتطع من الراتب، لا عن الضريبة الإجبارية، ويوجد مبلغ آخر يقتطع من الراتب بعد موافقتك أي ليس إجباريا، ويصرف لك هذا المبلغ كراتب حينما تكون عاطلا عن العمل، يعني كالتقاعد تقريبا. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، غاية ما في الأمر أنك أودعت درهمك لحاجتك. أما الضريبة التي ليست تحت قدرتك ولا إمكانك فلا شيء عليك فيها، والإثم عليهم هم، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولو كانوا كفارا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم على ذلك. وهنا يقول: شخص يعمل في مؤسسة وأثناء العمل جرح، والحكومة تلزم صاحب المحل أن يدفع له تعويضا ماليا، فهل يجوز أن يأخذ هذا المال؟ هذا يعود إلى حال العمل، فإن كان هذا العمل الذي حصل له منه هذا التلف المتسبب فيه صاحبه كأن لم يأخذ بشروط السلامة، أو أعمله على مكينة ليست مأمونة أو خربة، أو أعمله على مكينة وغشه بأن هذه المكينة هي التي تدربت عليها، ولما زاول العمل تبين أنها غير التي تعلم عليها وتدرب عليها وأصبحت عنده فيها خبرة، فضرب أو قطعت يده أو نحو ذلك، فهذا يضمن، وإن كان التفريط والتساهل منه هو فلا ضمان على صاحبه، والله أعلم. وهذا يسأل عن قائل: إن معظم علماء المملكة على عقيدة الأشاعرة. أقول: هذا كلام كذب باطل، وقائله كذاب، فإن معظم علماء المملكة هذه اللفظة، معظم بل أقول علماء المملكة، إذا أطلق هذا اللفظ فلا يراد به إلا العلماء المعروفين الذين نعرفهم أنا وأنت، ويستفتون وتسند إليهم الفتاوى ويطلعون ويكتب إليهم في الإفتاء، وهؤلاء ولله الحمد كلهم على اعتقاد السلف الصالح وليسوا على عقيدة الأشاعرة، وقائل هذا كذاب. ما المقصود بقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟ فهذا الكلام ليس المراد به أنهم إذا زالت السماوات والأرض خرجوا، لا، بل لابد أن يجمع بين النصوص التي سمعنا: إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، وقول الله تبارك وتعالى: وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالشاهد لا بد من الجمع فيها في هذه النصوص والتوفيق بين هذه النصوص والتوفيق، والمراد بذلك أن مكثهم دائم وطويل، وهذا معروف في لغة العرب. نعم، فإني مقيم ما أقام عسيب، يعني المراد بهذا طول المكث. نعم، ولهذا يقول شيخ شيوخنا، نعم، في نظمه، هذا أجبنا عليه عدة مرات أيضا، صاحب هذا إذا يوضحه أنا ما فهمته، هذا يقول فضيلة الشيخ جعفر البخاري: باب التفسير، ذكر قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري: أي ملكه، أو ما أريد به وجهه. هذه المسألة يعني قالت بها جمع من أهل السنة وعلماء السنة، ولا يقصدون بذلك نفي الوجه عن الله تبارك وتعالى، لأن الآية جاءت في إثبات الملك لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: لمن الملك اليوم، ولكن لا شك أنها دليل على إثبات الوجه لله تبارك وتعالى. المكتوب لا، غير المكتوب لا، لا أنا أقرأه، وضحي وأنا أقرأه. يقول هنا قول الإمام أحمد عندما سئل إذا قال عمل، هذا قول باطل، هذا قول شب القول، هذا قول باطل، فإن القول هذا يتذرع به إلى بأنه عمل، يتذرع به إلى مذهب أهل الباطل، وهذا ما قالت، وهذه مقالة خبيثة كما قال الإمام أحمد. بل الإيمان قول وعمل واعتقاد. وهذا يسأل أيضا عن قول سفيان بن عيينة أسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهل هذا يعتبر محل إجماع؟ نعم، كما قلنا لكم النصوص عليه ما هو محل إجماع، النصوص أقدم، فإن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع، والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه يزيد الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أيكم زادته هذه إيمانا، إلى غير ذلك من الآيات. وكل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، وهذا الذي قاله سفيان بن عيينة وأنكر على أخي إبراهيم، قال له أسكت يا صبي، يعني أنت لم تبلغ مبلغ العلم حتى تنكر وتعترض، وإنما هذا يتكلم فيه من عنده علم، هذا معنى قوله أسكت يا صبي، يعني أنت لا تعلم أسكت، فهذا ليس مجالك. نعم. وهذا يقول اتصل به أحد الإخوة وأخبره أن في قناة المجد أعلن عن شريط بعنوان الفيلسوف الرباني الإمام الشافعي، إن كان كما يقول هذا أخونا الكاتب هذا، إن كان الأمر كما يقول فالقائل هذا كاذب، فالشافعي سني سلفي أدري فقيه رحمه الله، وليس بالفيلسوف. هذا الذي أمرره، يعني جاء الكلام عنه في الحديث في أثناء حديثنا، فكأنهم كتبوه قبل أن نعم. جزاك الله خير. وهذا يسأل ما رأيكم في شريط الزنداني الذي يصف جهاز التسجيل فيه أصوات المعذبين في قبورهم؟ هذا كذب، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن أمور البرزخ من أمور الغيب التي لا يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى، ثم من أطلعه الله على شيء من ذلك، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سؤال منكر ونكير للعبد حينما يسألانه من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل، فإن كان مسلما فيوفق وإن كان غير ذلك فيضله الله، ثم يضرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها إيش؟ يسمعها
كل شيء إلا الثقلان،
جميع من سمعه، أو كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس. فنفى صلى الله عليه وسلم أن يسمع هذا الأمر أحد من الجن والإنس. تدرون لماذا؟ لأنهم لا يطيقون سمع ذلك، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر بعض الذي أسمع، فلو سمعنا بعضه هلكنا مهلكا واحدا، فما وجد متأخر حتى يدفن المتقدم، تمتلئ الأرض ويعفن الناس. فصدق الله ورسوله وكذب هؤلاء. وهذا يقول مذهب أهل السنة، القول بأن أهل السنة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، يسأل عنها، مذهب أحمد والأشاعرة والماتريدية. أنا هذا أول مرة أسمع به، هذا التقسيم أول مرة أسمع به. الذي عرفنا من أهل الأهوى والبدع الآخرين أنهم يقولون أهل السنة ثلاث طوائف، أهل الحديث والأشاعرة
والماتريدية
الماتريدية، فلعل هذا أراد به أحمد أهل الحديث يمكن. وهذا قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وإذا قلنا هم 3، هل يصح أن تكون واحدة؟ ما يمكن. هذا سؤال خاص لعل صاحبه يقابلني في يتعلق ببعض الأشياء المحفوظة، وكذلك هذا مثله، فأنا لا مانع عندي أن أعطيه هذه النصيحة بيني وبينه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
السلام على رسوله الكريم. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل يتكلم فيه رحمه الله عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالجنة والنار، فيقول رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة. هكذا في الملفوظ عندنا، وفي بعض النسخ: ويعتقدون، وهذا أصوى. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا. وأن أهل الجنة لا يخرجون منها، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا. وجاء أيضا في بعض النسخ: ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي، وينادي المنادي، وهذا أحسن سياقا، وهو مناسب للرواية. هذه النسخة أحسن سياقا من الذي بين أيدينا، فبعد قوله: وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، يأتي: ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي. وفي بعض النسخ: وأن المنادي ينادي، أو وأن ينادي المنادي. جاء هذا وجاء هذا، لكن أحسن هذه النسخ سياقا هو هذا الذي ذكرت. قال: وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، ثم تأتي زيادة: ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي يومئذ. هذا أحسن السياقات: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل يخبر فيه المصنف رحمه الله تعالى بأن أهل السنة من جملة عقائدهم التي يعتقدونها اعتقادهم بأن الجنة والنار مخلوقتان، لثبوت ذلك في الكتاب والسنة، وهذه العقيدة التي عليها أهل السنة خالفهم فيها القدرية والمعتزلة، القدرية والمعتزلة، فزعموا أن الجنة والنار لم يخلقا بعد، وأنهما إنما تخلقان يوم القيامة، وهذا كلام باطل. الأدلة على خلافه، قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإن قوله أعدت دليل على أنها موجودة معدودة مهيئة، وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فأخبر أيضا في هذه الآية أنه قد أعد هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى والمؤمنين برسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ومعنى قوله أعدت يعني هيئت وفرغ منها، وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا لم تكن النار موجودة الآن، فكيف يعرض عليها هؤلاء بالغدو وبالعشي؟ لا يمكن أن يتصور هذا. فدل ذلك على أن هذه النار موجودة الآن، وهكذا الجنة موجودة الآن. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا عباده: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما الأدلة من السنة فمن هذا الباب ما أورده المصنف هنا بقوله: وينادي المنادي يومئذ. وهذا قد سبق وأن ذكرناه في لقاء سابق: ينادي المنادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في أن الله سبحانه وتعالى يأمر بهذا الموت فيؤتى به في صورة كبش فيوقف بين أهل النار يوقف به بين أهل النار وأهل الجنة فينادى أهل النار فيعرفون به فيقال لهم أتعرفون هذا فيقولون نعم ثم ينادى أهل الجنة فيعرفون به فيقال لهم أتعرفون هذا فيقولون نعم فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وكذلك ما جاء في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف حينما تقدم عليه الصلاة والسلام إلى قبلة المسجد ثم تكعكع إلى الخلف القهقرة ثم لما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته أخبر صلى الله عليه وسلم أنه عرضت له الجنة فتقدم حتى هم أن يقطف عنقودا منها ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الحياة. ثم أخبر عن تكعكعه صلى الله عليه وسلم وهو تأخره ورجوعه القهقرة فأخبر أنه عرضت عليه النار فلم يرى منظرا قط أقبح من ذلك المنظر. فهذا دليل على أنهما موجودتان الآن ولا لا؟ هذا دليل صريح واضح على أنهما موجودتان الآن، وهذا في الصحيحين أيضا. وكذلك ما جاء عند مسلم في الصحيح أنه ينادى يوم القيامة فيقال لأهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. فهذا هو الخلود في الجنة، ينادى في أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تنعموا أو تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. ثم ينادى في أهل النار بضد ذلك تماما، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، فهذا دليل على أن النار والجنة أهلها خالدون مخلدون فيها. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذه المنادات في هؤلاء دليل على أنهم باقون فيها لا يخرجون منها. وقد جاء أيضا الدلالة على ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في هؤلاء المؤمنين في الجنة حينما قال ربنا سبحانه وتعالى لا عنهم فيها لا يمسهم فيها نصب وما هم بمخرجين. فهذا الأمر أو هذا الإخبار منه تبارك وتعالى أن عباده المؤمنين لا يمسهم نصب في الجنة تعب ولا هم منها أيضا
بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، فهذا دليل على خلودهم فيها أبد الآبدين. فهذه بعض الأدلة التي استدل بها أهل السنة على هذه المسألة. والحاصل أن عقيدة أهل السنة والحديث في الجنة والنار تكاد تنحصر في ثلاثة أمور، تكاد تنحصر من خلال هذا النص في ثلاثة أمور. الأمر الأول كونهما، نعني الجنة والنار، كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك. والثاني أنهما موجودتان الآن لا كما قالت القدرية والمعتزلة إنهما غير موجودتين وإنما تخلقان يوم القيامة. الثالث دوامهما وبقاؤهما، بقاء الجنة والنار بإبقاء الله تعالى لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما أبدا. فهذه ثلاثة محاور يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والحديث في هذه المسألة، مسألة الجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان. إذن إيمانهم بأنهما حق لا شك ولا ريب فيهما، والثاني اعتقاد وجودهما الآن، والثالث أنهما موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في باب الجنة والنار. وقد لخصه شيخ شيوخنا في السلام بقوله
والجنة والنار حق
والنار
حق وهما،
والجنة حق
والنار والجنة أيه؟ حق وهما موجودتان لا فناء لهما.
والنار والجنة حق وهما، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. ثلاثة أشياء احفظوا ذلك، والنار والجنة حق وهما، هذا أول شيء حق، الإيمان بأنهما حق. والثاني وهما موجودتان، يعني الآن لا فناء لهما. فهذا ملخص اعتقاد أهل السنة في الجنة والنار، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. ويقول في جوهرته والنار حق وجنات النعيم، ولا نقول تفنى ولذا الآن تفتقد. ثلاثة أشياء، والنار حق وجنات النعيم، يعني النار حق وجنة النعيم حق، ولا نقول تفنى ولذا الآن تفتقد. هذا في الجوهرة وهو أكثر توضيحا، والنار حق وجنات النعيم ولا نقول تفنى، هذا الثاني. ولذا الآن تفتقد فذي لأعدائه قد أرصدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلدوا، هكذا يقول في جوهرته. فالجوهرة فيها زيادة توضيح على ما في السلم. فالشاهد هذا ملخص اعتقاد أهل السنة في وجود الجنة والنار، يدور على هذه الثلاثة المحاور. وإذا شئتم أن تتمعنوا كلام المصنف تجدونه لا يخرج عنها الثلاثة. فأولا يشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني حق صح ولا لا، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا هذا الثاني. والثالث وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها على الزيادة التي ذكرنا في النص. نعم. ثم جاء بالحديث خلود ولا موت، وأهل النار يقال لهم خلود ولا موت، يعني لا تفنيان، لا تفنيان. فهل تجدون شيئا غير هذه الثلاثة المحاور في هذا النص؟ هل تجدون شيئا؟ هذا هو ملخص اعتقاد أهل السنة والحديث في الإيمان بالجنة والنار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا وعليكم بواسع فضله، وأن يدخلنا وإياكم جنته إنه جواد كريم، كما نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم ووالدينا من النار إنه جواد كريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيل بالطاعة وينقص بالمعصية.
ومن
مذهب أهل الحديث أن
هذا فصل ثاني يتعلق بالإيمان والكلام فيه. نعم.
ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان
عادوا يحتاج أنتم تمسكون معنا في النسخ، لأني تعبت البارحة في المقابلة وكان يؤلمني رأسي إخبار لا شكوى، فالحمد لله على كل حال. يحتاج اليوم منكم أن تنتبهوا معنا أيضا في هذه النسخة وفي النسخة هذه التي بين يديك. نعم. طيب، ونسختك يا أحمد كذلك النسخة أنت معك. طيب هات.
ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب.
نعم.
قال: حدثنا حماد بن سلمة.
نعم.
عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عن عمر.
عن أبي جعفر الخطمي. عن أبي جعفر الخطمي. نعم.
عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده.
عن أبيه هو يزيد بن عمير الأنصاري.
عن جده عن عمر بن حبيب.
عن جده هو عمير بن حبيب. عن أبي جعفر، أبو جعفر هو يزيد بن عمير. وعن جده عن أبيه، عن أبيه هو يزيد بن عمير. نعم. عن جده هو عمير بن حبيب. وعن هذه الثانية زائدة، فيكون الصواب: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه. من هو أبوه؟ يزيد بن عمير. عن من؟ عن جده عمير ابن حبيب. فهنا عن جده عن عمر، عن هذه زائدة التي جاء بها بعد جده. نعم. وكذلك عمر خطأ، الصواب هو عمير. واضح يا أستاذ خالد؟ نعم. إذن نعيد الإسناد مرة أخرى. قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال:
فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب.
الأشيب معروف.
قال: حدثنا حماد بن سلمة.
نعم.
عن أبي جعفر
الخطمي.
عن أبيه عن جده
هو يزيد بن عمير.
عن جده
أيوة
عمير بن حبيب.
نعم. عن جده عمير بن حبيب. فعن هذه زائدة بعد كلمة جده، وعمر غلط، إنما هو عمير. فإذا عن أبيه عن جده عمير بن حبيب. نعيد مرة أخرى ولا واضح؟ طيب. نعم. قال:
قال: الإيمان يزيد وينقص.
نعم.
فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه سبحانه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا.
وإذا قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه ها وسبحناه
فتلك زيادته. عندك فذكرناه فحمدناه سبحانه، نعم، وحمدناه وسبحناه، فحمدناه وسبحناه، فهذه لفظة سبحانه غلط، وإنما الصواب إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه. الحمد لله، سبحان الله، أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيها بدأت، نعم، سبحان الله، نعم، فحمدناه وسبحناه، نعم،
فتلك زيادته.
فتلك زيادته.
وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا
ونسينا
ونسينا فذلك نقصانه،
فذلك نقصانه، نعم نعم.
أخبرنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا
نعم، تقدم معنا، تقدم معنا المزكي، نعم،
المزكي
حدثنا، نعم،
حدثنا أبي، حدثنا أبو عمرو الحيري،
نعم،
قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي،
الذهلي،
الذهلي، ومحمد بن إدريس المكي، وأحمد بن شداد.
من هنا امسكوا معي، لأن من هنا أنا تعبت، ما عاد استطعت أقابل، جاءني الصداع وما استطعت، نعم،
وأحمد بن شداد الترمذي،
ومحمد بن إدريس المكي،
وأحمد بن شداد الترمذي،
نعم،
قالوا حدثنا الحميدي،
نعم،
قال حدثنا يحيى بن سليم،
لا، يحيى بن سليم،
قال حدثنا يحيى بن سليم سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جرير فقال قول وعمل،
وسألت ابن جريج المكي، لأن هذه الطبقة أعلى، نعم،
وسألت ابن
والحميدي شيخ البخاري وأعلى منه شيخ يحيى بن سليم، فكيف يسأل ابن جرير وابن جرير بعده، واضح، ابن جريج، نعم، عبد الملك بن جريج، نعم،
وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت سفيان،
نعم نعم،
بزيادة قال وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم.
هذا مقدم ومؤخر، مقدم ومؤخر، ولا موجود عندنا، نعم، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى فقال قول وعمل، نعم،
وسألت فضيل فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس،
الذين تقدم ذكرهما، الذين تقدم ذكرهما، نعم،
سمعت الحميدي يقول، سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص، فقال اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء،
نعم.
وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل، فمن كانت طاعته وحسناته،
طاعته لطاعته،
طاعته
جمع، نعم نعم،
فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص،
نعم.
وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد ابن باكويا الحلاب يقول،
لا، ابن بابويا، عندكم
بالويا الجلاب،
بابويا ولا بالويا؟
بالويا
الجلاب،
ها؟ الجلاب.
وعندك باللام، وعندك بالويا،
وأنت هذا قد سبق أنه قال ما وجدت له ترجمة ولا لا؟ قال لم أقم على نعم هذا اللي تقدم معنا. نعم هذا هو
علق في المطبوعة والهنديتين بن باكوية الحلاق وهو خطأ والتصويب من ترجمة
بالوية
والتصويب من ترجمته
بالوية بالله أيوه هذا هو. نعم 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 محمد بن أحمد. وعندك هنا إيش قال الحلاق؟
الجلاب.
لا
عندي الحلاب.
الحلاق
حلاب
بالجيم
حاء آخر شيء باء حلاب.
نسختك هذه
نعم.
يا تختلف عن هذه النسخة الحلاب ولا الحلاق ولا الحلاج؟
حلاب
بالباء.
اي نعم
اي نعم. وعندكم
بالجيم
نعم
الجلاب.
ترجمه علق عليه حشا اي وش قال؟ نعم نعم هذا هو. فلاح الباكوية هذا غلط. نعم
سمعت أبا بكر محمد بن أحمد ابن بالوية الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء.
كان والله أعلم منسوب إلى أنه كان يجلب ويبيع هذه النسبة إلى هذا. نعم
قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا إنهم لا يرون للسلطان طاعة. الثاني إنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى ابن يحيى
ولا يعني النيسابوري. لا يستجيز هذا عبد الله بن طاهر أن يقول إيمانه كإيمان يحيى بن يحيى النيسابوري فضلا عن غيره. نعم
ولا كإيمان أحمد بن حنبل وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل.
نسأل الله العافية والسلامة. نعم
وسمعت أبا جعفر محمد بن صالح ابن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت
نعم
الحاكم يقول سمعت أبا جعفر
نعم
وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا
سقط شيخ المصنف عندك هكذا
سمعت الحاكم
هذا هو. وتقدم معنا سماع عن الحاكم كثيرا. نعم لأن ابن هاني أعلى رتبة وبينه وبين المصنف يعني طبقة وهي طبقة الحاكم. نعم وهو يروي عن الحاكم كثيرا وتكرر معنا مدار يعني الرواية عنده على الحاكم في عدد من الروايات التي تقدمت. نعم
وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني
ابن هاني
ابن هاني
نعم.
يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الرية فقام إليه رجل من العباد رجل من العباد
من العباد هكذا ضبط عندكم؟
نعم
أيوة هذا هو.
فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج
هم المعروفون بيش تحقرون صلاتكم عند صلاته لكن الفهم والفقه في دين الله قليل عبادة على غير علم. نعم
فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟
نعم.
فقال لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن أبي شوذب عن سلمة بن
عن أبو ابن شوذب هذا الصواب أبو شوذب غلط عن ابن. نعم
ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلمة بن كهيل عن هذيل ابن شرحبيل
ابن شرحبيل عندك
عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة
سقط محمد بن جحادة وعندك محمد بن جحادة نعم عندك محمد بن جحادة ولا يوجد عندك محمد بن جحادة؟ هذا يراجع. نعم.
قال قال عمر بن
طلحة العزاه إلى أحد في التخريج؟
قال زيادة من فضائل أبي بكر لخيثمة بن سليمان.
إيه من؟
من فضائل أبي بكر لخيثمة بن سليمان.
يعني ما هو موجود في الأصل في النسخة، ولكن الإسناد وقف عليه هنا وحال عليه بالرقم عندك؟
لا.
نعم؟ ما أحد. يحتاج لأن يراجع. وعندك هذا ابن جحادة موجود؟ ها؟ ما هو موجود؟ عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة، موجود عندك محمد بن جحادة؟ نعم. ثم خرج هذا الأثر، فقط ما زاد على هذا. نعم. هات سيأتي سيأتي.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح.
وهذا يروى مرفوعا ولكن فيه مقال. نعم.
سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن
هذا أراد به الرد على هؤلاء الذين يقولون إيماننا كإيمان جبريل. نعم.
سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخ أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب أن دين أحمد بن حرب
أحمد بن حرب دين أحمد بن حرب
أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
هكذا عندك؟ نعم. هذا الفصل ساقه رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة، مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، فقال ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا أحد تعاريف أهل السنة للإيمان، فإنهم مرة يقولون كما سمعنا الإيمان قول وعمل ومعرفة، ومرة يقولون الإيمان قول وعمل ونية، ومرة يقولون قول وعمل ونية واتباع للسنة. ومرة يقولون هو قول وعمل فقط، ومرة يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالجنان أو بالقلب وعمل بالجوارح يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذه الألفاظ كلها لا تعارض بينها، وكلها حق، وكل لفظ منها حمل صاحبه سبب من الأسباب على أن يقول به. فالذين مثلا يقولون الإيمان قول وعمل أرادوا قول القلب واللسان، وأرادوا أيضا عمل القلب والجوارح، فيكون شاملا لجميع ما ذكر غيره. فحينما يقول قول القلب قول وعمل، يريد به قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم به والنطق به، وعمل القلب وهو المحبة والبغض والكراهية، نعم، وهكذا. والجوارح وأمرها ظاهر، عمل الجوارح، العمل بالجوارح أمره ظاهر، بالأيدي وبالأرجل، فالأرجل عملها الخطأ إلى الطاعات، والأيدي عملها الإنفاق، والعيون أيضا عملها النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وتدبره وتأمله، وهكذا. فهذا كله عمل صالح، وأيضا من عمل الصالح للعين الحراسة في سبيل الله تبارك وتعالى، والبكاء من خشية الله تبارك وتعالى، فهذا كله من أعمال الجوارح ولا شك. فهذا قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان. ومن قال قول وعمل واعتقاد إنما زاد هذه اللفظة خشية أن يكون لفظ قول وعمل لا يفهم منه دخول القلب فيه، فلا يفهم منه إلا الألفاظ الظاهرة، فخاف ألا يفهم عنه هذا، فزاد لفظة الاعتقاد لأنها صريحة في تعلقها بالقلب. وكذلك من زاد عبارة ونية منهم رحمهم الله، فإنه إنما زاد هذه العبارة لما طرأ أو خطر على قلبه من أن القول يتناول الاعتقاد ويتناول قول اللسان ولا يتناول العمل، قد لا يفهم منه هذا، فقال ونية، فالأعمال بالنيات، فزاد النية. وهكذا من زاد اتباع السنة. فالشاهد الباعث لكل واحد من هؤلاء السلف الذين تعددت عنهم هذه العبارات، الباعث لكل واحد ما قام بخلده ولبه وقلبه من أنه قد لا يفهم منه هذا، فيجعله يزيد في الاحتراز. وإلا كلهم متفقون على أن أعمال القلوب داخلة، وأن أعمال الجوارح داخلة، وأن قول اللسان داخل. لو جئت تستفصل منهم ما أنكر من هؤلاء أحد، لكن حينما يرى هذا أن العبارة ناقصة فقد يفهم منها كذا يزيد، ويأتي آخر فيرى أن عبارته أيضا مشكلة قد لا يفهم منها كذا وكذا فيزيد. كل ذلك لأجل المبالغة في الإيضاح ورفع الإيهام، فتنوعت عباراتهم رحمهم الله تعالى. وإلا فكلهم متفقون على التفسير النهائي الأخير المشهور من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله فيه متفاضلون. هذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة جميعا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله فيه متفاوتون. هذه خمسة أمور: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا واحد، صارت أربعة، وأهله فيه متفاوتون. هذه خمسة عناصر ينتهي عبارات السلف جميعا المتنوعة عنهم رحمه الله تعالى إليها. لا يخرج عنها شيء. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله فيه متفاوتون. ولذلك يقول شيخ شيوخنا في سلمه: إيماننا يزداد بالطاعات كما له النقصان بالزلات. ويقول في جوهرته، وهي أكثر إيضاحا: والدين قول بقلبه، قول القلب ما تقدم معنا، قول بقلبه واللسان وأعمال بقلبه، وبالأركان معتمد. يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد. هذه أربعة. وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. هذا هو التفاوت. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا في حديث عمر، حديث جبريل المشهور: فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، فافهمه عقدا صفا ما شابه عقد. ما فيه تعقيد، عقيدة صافية واضحة جاء بها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله في الحديث المشهور، ثم لما قام قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاكم جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا يقول رحمه الله: هذا هو اعتقاد أهل السنة في الإيمان، وأنه لا يخرج عن هذه الأمور، منحصر في هذه الأمور التي ذكرنا على اختلاف تعريفات السلف رحمهم الله تعالى. فإنهم يقولون هذه الأقوال التي تتنوع عنهم وليس بينها اختلاف ولله الحمد. فأما أنه قول وعمل فالنصوص في ذلك كثيرة، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه: قولوا آمنا بالله، أليس كذلك؟ فأمرهم بالقول، وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا دليل على القول. وأما كونه أيضا عمل فهذا أيضا كثير، والأدلة له لا تحصى من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن ندلل عليه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقل اعملوا فسيرى الله رسولكم، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأكثر الآيات التي فيها دخول الجنة ودخول النار رتبه الله سبحانه وتعالى على العمل: بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فأثبت سبحانه وتعالى الأعمال، وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الحديث، قال في آخره: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في السنة على هذا. وأما كونه يزيد وينقص فأيضا الأدلة عليه كثيرة، والعقل قد دل عليه مع النقل. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فالشاهد هذا دليل على زيادة الإيمان، وكل ما قبل الزيادة فهو قابل للنقص، كل ما قبل الزيادة فهو قابل للنقص. وأما كون الأعمال أيضا من الإيمان وتسميتها إيمانا، فقول الله تبارك وتعالى في إخباره عن عباده المؤمنين الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قال عنهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. وقوله عليه الصلاة والسلام الإمام 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر في هذا الحديث جميع أنواع العمل، عمل الجوارح وعمل القلوب، فالحياء عمل قلبي، وإماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح، وذكر أيضا قول اللسان. فالشاهد الأدلة على هذا كثيرة، وزيادته بالطاعات ونقصانه بالزلات وبالمعاصي وبالغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. وأهله فيه متفاوتون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه في قوله ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فميز بين كل عن الآخر، عن كل بين كل واحد والآخر، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي أوبقها بالمعاصي والذنوب، والمقتصد هو الذي جاء بالواجبات واقتصر عليها، والسابق بالخيرات وهذا الذي جاء بالواجبات وتجاوزها إلى المستحبات. فهل هؤلاء سواء؟ لا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمنهم ومنهم ومنهم، فمن للتبعير، فمنهم البعض كذا ومنهم البعض كذا ومنهم البعض كذا، فهذا دليل على تفاوتهم في الإيمان ولا شك. وهذا أوضح رد على من يقول إن الإيمان شيء واحد وأهله في أصله سواء أو أهله فيه سواء. وهذه المسألة عليها أهل السنة قاطبة. قال البخاري رحمه الله تعالى فيما رواه عنه اللالكائي بإسناد صحيح أدركت 1000 شيخ كلهم يقول في الشام وفي العراق وفي الحجاز كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وهؤلاء في عصر الإمام البخاري من هم؟ أئمة السنة والحديث، كل هؤلاء يقولون الإيمان قول وعمل، ويقولون إنه يزيد وينقص، فلا عبرة بمن خالفهم. وقد استقصى هذه المسألة وأطنب فيها أيما إطناب الإمام اللالكائي في كتابه العظيم النافع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فينبغي لكل سني أثري وطالب علم بالأخص أن يقرأ هذا الكتاب، فإنه من أعظم الكتب. فهذا الكتاب كما قلنا في أول لقاء إن لم أكن وهمت، هو وكتاب ابن بطة أوسع كتابين في اعتقاد أهل السنة، لكن للأسف كتاب ابن بطة فيه نقص خرم، وأما كتاب اللالكائي فهو كامل بحمد الله تبارك وتعالى. فالشاهد استقصى هذه المسألة كما استقصى في مسألة القرآن أيما استقصاء، والناظر فيه لا يكاد يبقى في نفسه شيء في هذه المسألة إلا ويجده في هذا الكتاب قد أتى عليه، والناس يتفاوتون في الفهوم. فالشاهد أهل السنة والجماعة كلهم على هذا الذي ذكرنا، وخالفهم في ذلك المرجئة، وهم على طوائف، وفي الجملة يعودون إلى ثلاث إجمالا. أهل الإرجاء في هذا الباب يعودون إلى ثلاثة أصول: الصنف الأول منهم الذين يقولون إن الإيمان المعرفة، ولا يدخلون الأعمال فيه، أعمال القلوب، وهؤلاء هم الجهمية. وهؤلاء هم لا يدخلون أعمال القلوب فيه، مجرد المعرفة، وهؤلاء هم الجهمية. ومنهم من يقولون، من هذا الصنف الأول من يقولون أعمال القلوب تدخل فيه، وهذا أكثر المرجئة. هذا الصنف الأول من يقولون المعرفة انقسموا أيضا على قسمين، منهم من يقول أعمال القلوب تدخل، ومنهم من يقول لا تدخل. فمن اكتفى بالمعرفة ولم يدخل أعمال القلوب فهؤلاء الجهمية، ومن أدخلوها أعمال القلوب فقط فهؤلاء من المرجئة، أكثر المرجئة، جماهير المرجئة. الصنف الثاني هم الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان فقط، وهذا لم يعرف عن أحد إلا عن الكرامية، النطق باللسان، الإقرار باللسان، وهذا لم يعرف عن أحد قبل الكرامية أتباع عبد الله بن كرام. والصنف الثالث من يقولون إن الإيمان هو قول اللسان مع اعتقاد القلب، ولا يدخلون الأعمال، قول اللسان مع اعتقاد القلب ولا يدخلون اللسان ولا يدخلون الجوارح، يدخلون أعمال الجوارح. من يقول إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان ولا يدخلون الأعمال، أعمال الجوارح، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، أكثر فقهاؤهم على هذا. ولذلك لما صنف الطحاوي في عقيدتهم عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، كما نص في المقدمة، قال عن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد
بالجنان. قال وأهله في أصله سواء. أهله في أصله سواء، يعني أهله في الاعتقاد القلبي، أصل الإيمان الاعتقاد في القلب، وأهله في أصله سواء. وهذا من أوضح الغلط، ومما نبه عليه علماء السنة في هذه العقيدة، وأن هذا هو مذهب مرجئة الفقهاء. أما أهل السنة أهله فيه متفاوتون. فأنتم سمعتم هنا من كلام المصنف الذي ساقه عن أئمة الحديث من قول ابن طاهر، قال ما أقدر أقول إيماني كإيمان من؟ يحيى بن يحيى. نعم، قال ما أستطيع أقول إن إيماني كإيمان يحيى بن يحيى، يعني النيسابوري، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، يعني ما نصل إلى رتبة هؤلاء، وهم قريبين منه. يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، وأحمد بن حنبل شيخ مسلم، فكيف بمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل أو إيمانه كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو كإيمان أبي بكر وعمر؟ هذا قول باطل، ما يمكن بحال من الأحوال. فهذا العالم من أعلام الحديث يقول رحمه الله والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى، يعني النيسابوري، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل عليه السلام. من هم؟ هؤلاء المرجئة، هؤلاء المرجئة. فهل إيمان من عرف بالزلات والمعاصي ووقوعها منه يكون كإيمان من قال الله فيهم بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ ما يمكن. هل يمكن أن يكون إيمانه كإيمان هؤلاء الذين قال الله فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ هل يمكن أن يكون إيمان هؤلاء الذين قال الله فيهم هذا القول تزكية لهم كإيمان من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عصى آدم فعصت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته؟ هل يمكن أن يكون إيمان هؤلاء الذين هذه صفاتهم كإيمان من قال الله فيهم لا يعصون الله ما أمرهم؟ ما يمكن، لا نقلا ولا عقلا. فهؤلاء خالفوا العقل الذي يزعمون أنهم يعظمونه فضلا عن مخالفتهم للنقل قبل ذلك. فالشاهد هذا ممن تقد على هذه العقيدة. وإذا كان مرجئة الفقهاء الذين هم أخف إرجاء من غيرهم هذا كلامهم، فكيف بمن قال بما هو أفحش وأشد، الذين يقولون إن الإيمان قول اللسان، يعني المنافقين عندهم مؤمنون لأنهم يقولون آمنا بأفواههم، قال الله عنهم ولم تؤمن قلوبهم، فمن نطق بلسانه فقد جاء عند هؤلاء بشيء زائد وهو النطق والتفوق، وهذا ضلال. وأما جهم وأتباعه فجعلوا المعرفة مجرد المعرفة الإيمان، حتى إن فرعون عندهم مؤمن يلزم من قولهم هذا، بل ويلزم على قول الكرامية، لأنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المسلمين. فالشاهد هؤلاء قولهم قول باطل مصادم للنصوص ومصادم لما كان عليه سلف الأمة وأئمة تعالى. والسبب في ذلك السبب في هذا قلة الاعتناء بالنصوص والاطلاع عليها والمعرفة بها وبطرقها، هذا أولا. السبب في هذا قلة الاعتناء بالنصوص والاطلاع عليها والاعتناء بها وجمعها والوقوف على ما دلت عليه. وثانيا أورثهم الأول السبب الثاني، وهو قصور الفهم لهذه النصوص التي وقفوا عليها، فلما قصروا في الإحاطة والاطلاع على النصوص قصرت أفهامهم في فهم موجود عندهم. وثالثا عدم التوفيق لهم بالجلوس إلى علماء السنة والسماع منهم، بل كانوا بمنأى عنهم، فلذلك خالفوهم في عقيدتهم لأنهم جهلوها. ومن جهل شيئا كما يقال عاداه. ورابعا اتباع كثير منهم للمناهج الكلامية والطرائق الفلسفية، وهذه تورث الإنسان الحيرة إذا دخل فيها. ولا نقول إنها كلها اجتمعت في صنف واحد، لكن في الجملة هي مفرقة بين هؤلاء جميعا، مفرقة بين هؤلاء جميعا. ولما كان أهل السنة طريقهم في هذا هو الاتباع للآثار، سلمهم الله سبحانه وتعالى من ذلك كله. وقد استدلوا على ذلك كله بالنصوص الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة ووفيرة. وأيضا لكثرة الخلاف في هذه المسألة صنف أئمة السنة والحديث كتبا فيها مستقلة، أسموها بكتب الإيمان، فمن جامع لأحاديث الإيمان فقط سموا كتبهم هذه التي صنفوها به الإيمان. ما من واحد عنده القدرة من أهل السنة وله رواية وله علم واطلاع وجاءت هذه المشكلة في زمانه وحصل بينه وبين المخالفين في مصره أو في عصره نزاع من غير أهل السنة إلا ورد عليه وصنف في الغالب كتابا وأسماه بكتاب الإيمان. فمنهم من صنف كتبا جرى فيها على طريقة المحدثين فقط، يجمع فيها الأخبار التي فيها الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، والتي فيها الدلالة على أن الإيمان قول وعمل، والتي فيها الدلالة على أن أهل الأعمال على أن أهل الإيمان متفاوتون فيه، والتي فيها الدلالة أيضا على أن المخالف لهذه الطريقة أو لهذه الأحاديث ليس على طريقة السنة. ومنهم من صنف
وذكر هذا الذي ذكرنا وزاد بالآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، فتعدى المرفوع إلى الموقوف والمقطوع، ونقل كلام السلف في هذا. ومن الكتب الجميلة في هذا كتاب الإيمان لابن مندل، ومنهم من كتب في هذا وجمع بين هذا وهذا، جمع بين النصوص وبين ما دلت عليه من استنباط الفقه منها. ومن أحسن من كتب في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتبه المشهورة في الإيمان، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. فإنه أتى فيه على جميع مسائل هذه القضية، ولم يدع منها شاذة ولا فاذة إلا وقال بها. جامعا لها في هذا الكتاب، مبينا صحتها أو بطلانها، مبينا ما ترك شاذة ولا فاذة إلا أتى بها، معذرة إلا قال بها، إلا أتى بها في هذا الكتاب ثم ناقشها. كيف يقول بالمتناقضة؟ ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وأتى بها ثم بينها وناقشها من حيث الصحة أو البطلان. وكتابه ولله الحمد الكبير الإيمان بين أيدينا، ويعد من أحسن الكتب التي دل فيها مؤلفوها على الفقه الصحيح لهذه النصوص. الشاهد أن هذه المسألة مسألة كثر الكلام فيها كما تقدم معنا في بعض المسائل، فلذلك صنف فيها أئمة الحديث مصنفات مستقلة، وردوا على الطائفتين المخالفتين في هذا الباب. فالطائفة الأولى هي التي ذكرنا، وهم الذين يقولون إن الإيمان الأعمال لا تدخل فيه، أصله القلب، والتفصيلات الأخرى التي سمعتم فأهله فيه سواء، فلا يضر مع الإيمان عندهم ذنب، كما قال هنا ابن المبارك، ولا لا؟ كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى. هؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لأنهم لا يرون الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فلا يزيد ولا ينقص. فالفاسق عندهم الفاجر شارب الخمر كامل الإيمان. نعم نعم، عبد الله بن طاهر نعم، كما قال عبد الله بن طاهر. ومنهم المخالف لهم على الطرف الآخر، وهم النقيض، وهؤلاء هم الخوارج الذين قالوا إن الإيمان لا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال كله. فعندهم مرتكب الكبيرة كافر بالله العظيم، والسبب في هذا كما قلنا سوء فهمهم للنصوص، فصاروا على طرف نقيض آخر. فالمرجع يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن الإيمان عندهم أصله بالقلب، فالأعمال لا تدخل فيه. الخوارج على العكس تماما، لا ينفع عندهم مع الكفر طاعة، فمن عمل عندهم كبيرة فقد خرج وكفر، فلا تنفعه الطاعات أبدا. فهؤلاء فرطوا وهؤلاء أفرطوا. فهؤلاء أعني المرجئة أدخلوا من ليس بمؤمن في حضيرة المؤمنين وفي دائرة الإيمان، وأولئك أعني الخوارج أخرجوا من أهل الإيمان من هو مؤمن وإن كان عنده نقص في إيمانه، وأدخلوه في دائرة الكفر وألحقوه بالكافرين وخلدوه في جهنم أبد الآبدين، نسأل الله العافية والسلامة. فجاء أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فإنهم حينما يقرؤون قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فحينئذ يأتي الرد على هؤلاء والرد على هؤلاء. فتوسط أهل السنة وقالوا في هؤلاء الفساق عصاة المؤمنين الفاسق الملي، قالوا لا يخرج من الإيمان بهذه الكبائر التي يرتكبها ما دامت دون الشرك. فلهذا جاءنا أيضا أثر عبد الله بن المبارك حينما سأله ذلكم السائل العابد الذي يذهب مذهب الخوارج، فقال ما تقول يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ نسبه إلى من؟ إلى المرجئة، وهذا ليس بصحيح. المرجئة أصلا يقولون لا يضر مع الإيمان موجود عنده عمل ذنب. عبد الله بن مبارك قال له لا تقبلني المرجئة. لماذا؟ لأن المرجئة عندهم هذه المقولة: حسناتنا مقبولة اللي هي الإيمان، وسيئاتنا مغفورة. لما؟ لأنه لا يضر مع الإيمان معصية. أرأيتم؟ هذا قول عبد الله بن مبارك، يقول المرجئة تقول حسناتنا مقبولة يعني الإيمان، وسيئاتنا مغفورة يعني لا يضر مع الإيمان إيش؟ معصية. هذه العبارة هي معنى قولهم لا يضر مع الإيمان معصية. طيب، قال هذا قول المرجئة، فكيف أنا أكون مرجئا؟ أنا أقول إني أعمل وأرجو أن تقبل حسنتي، ولكن لا أقول إن حسناتي مقبولة. واضح؟ ففرق بين هذا وبين هذا. ثم إن المرجئة يقول إن سيئاتنا مغفورة، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان، نعم، ما دام مؤمن فهو كامل الإيمان، وإن عصى وإن زنى وإن سرق أبد، هذه الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فإيمانه كامل، وهذه السيئات مغفورة لأن أصل الإيمان عنده في القلب فانتهى. يقول ابن مبارك أنا ما أقول هذا، لو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. لما؟ لأن الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم ذكر ذلك الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن أهل الإيمان في أصله سواء، فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو وزن إيمانه بإيمان جميع الأرض لرجح بهم، فكيف بإيمان الرسل؟ فكيف بإيمان الملائكة رضي الله تعالى عنهم؟ فالشاهد هذا القول هو الذي عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. أما أهل الإرجاء وأهل الخروج فقولهم باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا في رد على من؟ على من؟
على المرجئة،
على المرجئة الذين يقولون ما يضر مع الإيمان إيش؟ ذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويقول فيه في الذي شرب الخمر لما سب وجيء به إليه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وشتمه بعض من شتم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال فيه؟ قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فنسبه إليهم ولا لا؟ سماه أخا لنا ولا لا؟ سماه أخا. فهذه الأخوة هي أخوة الإيمان، بينما الخوارج يقولون كافر مرتكب الكبيرة. ثم قال أيضا في اللفظ الآخر إنه يحب الله ورسوله، بين الخوارج تقول إنه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذه النار إنما هي لمن؟ إنما هي للكفار الذين هم أهلها وخلقوا لها كما تقدم معنا. أما عصاة الموحدين فإنهم وإن دخلوها ومكثوا فيها إلا أنهم لا يخلدون فيها. فالشاهد عبد الله بن مبارك هذا الرجل المسكين قال له صرت مرجئا، وهذا يدلنا وينبهنا على حقيقة يجب أن نتنبه لها، وهي أن العبادة مع قلة العلم قد تضر بصاحبها، العبادة مع قلة العلم قد تضر بصاحبها فيقع في الأغلاط وهو لا يعلم، وربما بقي على الاعتقاد الباطل وهو لا يعلم، يظن أنه صحيح على حق وصواب. فهنا هذا العابد على مذهب الخوارج، وقوله عابد أو رجل من العباد هكذا في النسخة ولا لا؟ من العباد، وهم الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وفي اللفظ الآخر ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. فهذه العبادة لم تنفعهم مع الجهل فوقعوا في الضلال، فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار كلاب النار، وخاصة إذا كان ذلكم العابد الذي يتعبد على جهل وبين ظهران العلماء. فنعم مثل هذا هو المفرط هو المقصر. فالخوارج قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار لأنهم ظلوا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وكان منهم ما كان، وعادوا أن يرجعوا إليهم واحتقروهم ولم يروهم شيئا، فارتكبوا هذا المنهج الفاسد بسبب عدم رجوعهم إلى العلماء. فالعبادة لا تكفي، لابد أن تكون العبادة صحيحة نافعة، أن يكون الإنسان فيها جامعا للشرطين الإخلاص والمتابعة. فقد يكون الرجل مخلصا لكنه غير متبع، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهؤلاء العباد، هذا العابد من هؤلاء العباد ظن أن ابن المبارك على مذهب المرجئة، وهذا ليس بمذهب المرجئة، لكن لما كان على فقهه الأعوج الذي هو مذهب الخوارج رأى من خالفه مرجئة ففسر له عبد الله بن مبارك، وهذا فيه بركة العلم وفيه بركة وجود العلماء، وأن الله سبحانه وتعالى ينفع بهم. وإن لم ينتفع بهم ذلك الإنسان المخاطب فقد ينقل قولهم إلى من بعده فينتفعون به أكثر منه، فهذا فيه بركة العلم وبركة أهل العلم. فهنا عبد الله المبارك قال هذه الكلمة، انظر من متى قال عبد الله المبارك رضي الله عنه وإلى يومنا هذا ونحن نستفيد منها. فقد لا ينتفع الإنسان بمقالة العالم وهو يكلمه ويعلمه، ولكن ينتفع بها من بعده. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، رب مبلغ أو عمل سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالشاهد هنا عبد الله المبارك قال لا تقبلني المرجئة. لما؟ لأن المرجئة على خلاف هذا الذي أنا أقول. فالمقصد من ذلك كله أن أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الخوارج في مسمى الإيمان. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، والخوارج يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة، والكفر عندهم هو تكفيرهم لأصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد به. أما أهل السنة فيقولون لا، الفاسق الملي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤمن لكن ناقص الإيمان، والدليل على ذلك النصوص الشرعية السمعية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصاروا وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء، وسيأتينا هذا عند قوله لا يكفر أحد من المسلمين بكل ذنب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذه نجيب عليها كلها ما نستطيع. هذا يسأل يقول في جزر الكاريبي، إذا كان المسلم يعيش في بلد الكفر وهو مضطر في الغرب، وهو مضطر لإيداع ماله في بنك الربوي، فهل يأخذ الفائدة كل شهر وينفقها على مصلحة خيرية بناء على أنه أشد وأضر مفسدة إن ترك الفائدة للبنك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أنا لا أفتي في هذا وأتوقف فيه، ويرفع فتواه واستفتاءه إلى من هو أعلم مني. وهذا سؤال أيضا من السويد من بعض الأخوات، تقول ما هي شروط الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ الشرط الذي يتوجب به الهجرة على المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر هو أنه لا يقدر على إظهار دينه، وهو قادر على الهجرة أيضا، ليس من الضعفاء من النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم، ثم إنه لا يقدر على دينه إظهار دينه، فهذا يجب عليه أن يهاجر. وإن بقي في بلد الكفر التي يعبد فيها غير الله ويجهر فيها بذلك فهذا يخشى عليه الإثم العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يقول لو هاجرنا من بلد الكفار إلى بلد الإسلام ثم وجدنا بعض العوائق، مثل لم يجد زوجي عمل، أو لم يعطونا إقامة، أو لم نجد مدارس الأطفال، فهل إذا رجعنا بلد الكفار مرة أخرى نعتبر آثمين؟ قل إذا لم يجد عمل من زعم هذا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا عزم الإنسان وتوكل على الله جعل الله سبحانه وتعالى له التوفيق حليفا، يجعل له من أمره يسرا، ويكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجرا. فعليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا شيء. والشيء الآخر، إذا لم يجد مدارس للأطفال فلله الحمد الحلق الخيرية موجودة، حلق التحفيظ موجودة في بلاد الإسلام، ومحلات حفظ كتاب الله تبارك وتعالى لا يكاد يخلو من وجود محلات حفظ القرآن. فإذا حفظته القرآن والسنة وعلمته العلم، هذا هو العلم، ما هو العلم للوظيفة، العلم الذي يدلك على الله تبارك وتعالى. ولكن للأسف كثير منا الآن يخطئ في تصوره في عملية التعليم، لا يقصد بالتعليم إلا أن يتوظف، هذا باطل. وإنما التعليم يقصد منه أن يهدي نفسه إلى الخير وإلى الحق والهدى، وإذا كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيهيئ له. ولربما جعل من هذا الصغير الذي أنت تنظر إليه وتريد له وظيفة، لربما جعل الله منه عالما بارزا تأتيه الدنيا وهو راغب وهي راغمة. فينبغي لك ألا تتحجج، أو لكنا أو لإخواننا ألا يتحججوا بمثل هذه الحجج. وهنا يذكر أيضا سؤال آخر عند هؤلاء، يسأل عن دفع الضريبة الإجبارية التي تقتطع من الراتب، لا عن الضريبة الإجبارية، ويوجد مبلغ آخر يقتطع من الراتب بعد موافقتك أي ليس إجباريا، ويصرف لك هذا المبلغ كراتب حينما تكون عاطلا عن العمل، يعني كالتقاعد تقريبا. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، غاية ما في الأمر أنك أودعت درهمك لحاجتك. أما الضريبة التي ليست تحت قدرتك ولا إمكانك فلا شيء عليك فيها، والإثم عليهم هم، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولو كانوا كفارا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم على ذلك. وهنا يقول: شخص يعمل في مؤسسة وأثناء العمل جرح، والحكومة تلزم صاحب المحل أن يدفع له تعويضا ماليا، فهل يجوز أن يأخذ هذا المال؟ هذا يعود إلى حال العمل، فإن كان هذا العمل الذي حصل له منه هذا التلف المتسبب فيه صاحبه كأن لم يأخذ بشروط السلامة، أو أعمله على مكينة ليست مأمونة أو خربة، أو أعمله على مكينة وغشه بأن هذه المكينة هي التي تدربت عليها، ولما زاول العمل تبين أنها غير التي تعلم عليها وتدرب عليها وأصبحت عنده فيها خبرة، فضرب أو قطعت يده أو نحو ذلك، فهذا يضمن. وإن كان التفريط والتساهل منه هو فلا ضمان على صاحبه، والله أعلم. وهذا يسأل عن قائل: إن معظم علماء المملكة على عقيدة الأشاعرة. أقول: هذا كلام كذب باطل، وقائله كذاب، فإن معظم علماء المملكة هذه اللفظة، معظم بل أقول علماء المملكة، إذا أطلق هذا اللفظ فلا يراد به إلا العلماء المعروفين الذين نعرفهم أنا وأنت، ويستفتون وتسند إليهم الفتاوى ويطلعون ويكتب إليهم في الإفتاء، وهؤلاء ولله الحمد كلهم على اعتقاد السلف الصالح وليسوا على عقيدة الأشاعرة، وقائل هذا كذاب. ما المقصود بقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟ فهذا الكلام ليس المراد به أنهم إذا زالت السماوات والأرض خرجوا، لا، بل لابد أن يجمع بين النصوص التي سمعنا: إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، وقول الله تبارك وتعالى: وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالشاهد لا بد من الجمع فيها في هذه النصوص والتوفيق بين هذه النصوص والتوفيق، والمراد بذلك أن مكثهم دائم وطويل، وهذا معروف في لغة العرب. نعم، فإني مقيم ما أقام عسيب، يعني المراد بهذا طول المكث. نعم، ولهذا يقول شيخ شيوخنا، نعم، في نظمه: هذا أجبنا عليه عدة مرات أيضا. صاحب هذا يوضحه أنا ما فهمته. هذا يقول فضيلة الشيخ جابر البخاري باب التفسير ذكر قوله تعالى كل شيء هالك لا وجهه، قال البخاري أي ملكه أو ما أريد به وجهه. هذه المسألة يعني قالت بها جمع من أهل السنة وعلماء السنة، ولا يقصدون بذلك نفي الوجه عن الله تبارك وتعالى، لأن الآية جاءت في إثبات الملك لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه لمن الملك اليوم، ولكن لا شك أنها دليل على إثبات الوجه لله تبارك وتعالى. المكتوب لا، غير المكتوب لا، لا أنا أقرأه، وضحي وأنا أقرأه. يقول هنا قول الإمام أحمد عندما سئل إذا قال عامل، هذا قول باطل، هذا قول شب القول، هذا قول باطل، فإن القول هذا يتذرع به إلى بأنه عمل، يتذرع به إلى مذهب أهل الباطل، وهذا ما قالت، وهذه مقالة خبيثة كما قال الإمام أحمد، بل الإيمان قول وعمل واعتقاد. وهذا يسأل أيضا عن قول سفيان بن عيينة أسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهل هذا يعتبر محل إجماع؟ نعم، كما قلنا لكم النصوص عليه ما هو محل إجماع، النصوص أقدم، فإن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع، والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه يزيد الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أيكم زادته هذه إيمانا، إلى غير ذلك من الآيات. وكل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، وهذا الذي قاله سفيان بن عيينة وأنكر على أخي إبراهيم، قال له أسكت يا صبي، يعني أنت لم تبلغ مبلغ العلم حتى تنكر وتعترض، وإنما هذا يتكلم فيه من عنده علم، هذا معنى قوله أسكت يا صبي، يعني أنت لا تعلم أسكت، فهذا ليس مجالك. نعم. وهذا يقول اتصل به أحد الإخوة وأخبره أن في قناة المجد أعلن عن شريط بعنوان الفيلسوف الرباني الإمام الشافعي، إن كان كما يقول هذا أخونا الكاتب هذا، إن كان الأمر كما يقول فالقائل هذا كاذب، فالشافعي سني سلفي أثري فقيه رحمه الله وليس بالفيلسوف. هذا الذي أمرره، يعني جاء الكلام عنه في الحديث في أثناء حديثنا، فكأنهم كتبوه قبل أن نعم. جزاك الله خير. وهذا يسأل ما رأيكم في شريط الزنداني الذي يصف جهاز التسجيل فيه أصوات المعذبين في قبورهم؟ هذا كذب، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن أمور البرزخ من أمور الغيب التي لا يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى، ثم من أطلعه الله على شيء من ذلك، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سؤال منكر ونكير للعبد حينما يسألانه من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل، فإن كان مسلما فيوفق وإن كان غير ذلك فيضله الله، ثم يضرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها إيش؟ يسمعها
كل شيء إلا الثقلان،
جميع من سمعه، أو كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس. فنفى صلى الله عليه وسلم أن يسمع هذا الأمر أحد من الجن والإنس. تدرون لماذا؟ لأنهم لا يطيقون سمع ذلك، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر بعض الذي أسمع، فلو سمعنا بعضه هلكنا مهلكا واحدا. فما وجد متأخر حتى يدفن المتقدم، تمتلئ الأرض ويعفن الناس. فصدق الله ورسوله وكذب هؤلاء. وهذا يقول مذهب أهل السنة، القول بأن أهل السنة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام يسأل عنها، مذهب أحمد والأشاعرة والماتريدية. أنا هذا أول مرة أسمع به، هذا التقسيم أول مرة أسمع به. الذي عرفنا من أهل الأهوى والبدع الآخرين أنهم يقولون أهل السنة ثلاث طوائف، أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. فلعل هذا أراد به أحمد أهل الحديث، يمكن. وهذا قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وإذا قلنا هم ثلاث، هل يصح أن تكون واحدة؟ ما يمكن. هذا سؤال خاص لعل صاحبه يقابلني في يتعلق ببعض الأشياء المحفوظة، وكذلك هذا مثله، فأنا لا مانع عندي أن أعطيه هذه النصيحة بيني وبينه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.